ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق للخامس من المحرم لعام 1423 من الهجرة، الموافق للتاسع عشر من شهر مارس لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو الخامس بعد 90 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وقد انتهيت في المرة السابقة من ذكر ما يتمم باب ما جاء في الرقى والتمائم، ثم باب من تبرك بشجر او حجر ونحوهما. لكن طبعا ما بين الابواب بتناول بعض التساؤلات التي تكون متعلقة بالباب او غيرها. واول ما اذكره في هذا المقام هو التذكير بصوم يوم عاشوراء، لكن اذكر مع في خضم التذكير بيوم عاشوراء اذكر مسألة متعلقة بعدم التشبه او حظ الشرع على عدم التشبه باهل الكتابين او اهل الكتاب. فصيام عاشوراء ومخالفة اهل الكتاب، وفي طيات هذه المسألة حأذكر مسألة كنت قد ذكرت بها من قبل، وقد أرسل لي أحدكم سؤالا على وجه الاعتراض. كنت قد ذكرت أن البعض فهم خطأ أو توهم أو نقل بالسماع أو قرأ الكلام ولم يضبطه، أيا كان الحال كل هؤلاء زعموا ان ابن تيمية يعني جوز ان يترك العبد الهدي الظاهر في اي مقام ليس فيه تمكين للمسلمين، وان الانسان اذا كان في دار ليست بدار الاسلام انه يترك الهدي الظاهر من اللحية، سواء كان الهدي واجب كاللحية او غير واجب كلبس القميص او نحو. وهذه المسألة الحقيقة انها مختلطة عند كثير من اخواننا، شبهها شبه مسألة الاستعانة بالجن التي افردت لها مقالا معكم، وعرفنا فيها كثير من الحقائق الشرعية التي غابت عن كثير منا رحمك الله. وعرفنا ان الاستعانة بالجن وقعت عند كثير من الناس بطريقة غير مشروعة. كذلك هذه المسألة، فأقول وبالله التوفيق، كلام أنقله من كلام ابن تيمية في كتاب اقتداء الصراط المستقيم جزء واحد صفحة 173 وما بعدها. اقتداء الصراط المستقيم جزء واحد صفحة 173 وما بعدها. يقول: وأما حديث عاشوراء فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل استقباله لليهود، وكانت قريش تصومه. ففي الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش تصوم يوم عاشوراء، واللي هو العاشر من المحرم. كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم. فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصومه، ومعنى أمر بصومه يعني أنه كان في هذا الحين فريضة، يعني كان في هذا الوقت، لأنه لم يكن رمضان أو صيام رمضان فرض بعده في الوقت ده. الوقت اللي احنا بنحكيه ده في هذا الوقت اللي بنحكيه لم يكن رمضان او صيام رمضان فرض بعد. فلما نزل المدينة اول عام من الهجرة امين اللي حصل انه صام، هو امر بصيامه عليه الصلاة والسلام. فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. إذا إذن صوم عاشوراء ده كان سنة وبعدين بقى فريضة وبعدين رجع سنة. كان يصومه في مكة صلى الله عليه وسلم من باب النافلة، وبعدين لما نزل المدينة أمر بصيامه فصار واجبا. ثم لما فرض رمضان لم يعد فريضة إلا رمضان. طيب، وإيه اللي نسخ وجوب عاشوراء؟ قوله صلى الله عليه وسلم: من شاء صامه ومن شاء تركه. وفي رواية: وكان يوم استر فيه الكعبة. وأخرجه أيضا من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. في الجاهلية أيضا. فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. وفيهما عن عبد الله بن عمر، أي في الصحيحين أيضا، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام، والمسلمون قبل أن يفرض رمضان. فلما فرض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. طيب، فإذا كان أصل صومه لم يكن موافقا لأهل الكتاب، فيكون قوله في بعض الروايات: فنحن أحق بموسى منكم، تأكيدا لصومه وبيانا لليهود أن الذي تفعلونه من موافقة موسى نحن أيضا نفعله، فنكون أولى بموسى منكم. في بعض الروايات لما نزل المدينة وأخبر أن اليهود يصومون يوم عاشوراء قال النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا يصومونه؟ استخبر أمره لماذا يصومونه؟ قالوا: هو يوم نجى الله فيه موسى. فقال: نحن أولى بموسى منهم، نحن أولى بموسى منهم. وبيان ان هذا شرع شرعه الله تعالى واقره النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى وان كان من شرعنا فحتى وان كان من شرعنا قبلنا فهو صار شرعا لنا بامر النبي صلى الله عليه وسلم. وما فرض به على انه كانت تصوم اليهود، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين اننا لا نصومه موافقة لليهود، انما نصومه لان اصل مشروعيته نحن اولى به، وهو اتباع موسى عليه السلام. لكن هناك بعض الاشكال المتعلق بالتشبه، وهو ده الموضوع المهم. يعني ان كان في تذكرة بموضوع صوم عاشوراء، لكن القضية العقدية التي احب ان انبه عليها وفي طياتها المسألة التي ذكرتها في اول كلام التي سأنبه عليها ايضا باذن الله، هي ان البعض يرى ان هذا فيه وجه تشبه باليهود في بعض عباداتهم، وانه صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة اليهود فيما لم يؤمر فيه بشيء. كان يحب، وده كلام مروى عن ابن عباس كان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مشابهة اليهود فيما لم يؤمر فيه بشيء. يعني الحاجة دي اللي بيعملها زي اليهود مدام لم ينهى عنها او يمنع منها او يؤمر فيها بتغيير عن حالهم او بصورة اخرى غير التي فعلوها، فكان يحب ان يشابههم. فالكلام ده، هل ده كلام ده صحيح؟ يعني هل ده كلام يؤكد ان صيام عاشوراء كان من هذا الجنس، يعني من جنس ان النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء من منطلق انه كان يحب مشابهة اليهود فيما لم يغفر فيه بشيء؟ وده منقول من كلام ابن عباس. فبيقول الجواب على هذا من وجوه، اتعلم معايا الوجوه دي اللي هي وجوه منع اثبات هذا المعنى الاطلاق، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مشابهة اليهود فيما لم يغفر فيه بشيء. الوجه الاول ثم الجواب عن هذا وعن قوله كان يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم يغفر فيه بشيء من وجوه، احدها ان هذا كان متقدما ثم نسخ الله ذلك وشرع له مخالفة اهل الكتاب. تعرفين طبعا يا اخوان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله تعالى قبل الرسالة، صح؟ وكان يعبد ربه ينقطع في العبادة الى ربه في غار حراء او شراء يعني. طيب كيف كان يعبد ربه ولم يكن له شرع؟ يعني ما كانش لسه لم يكن بعد نبي عليه الصلاة والسلام. كان يعبد ربه بما علم مما عند الاديان بالحق، يعني من مثلا صيام، من يعني من بعض الصلوات التي فيها تنزيه رب العالمين، بعيد عن الشرك، بعيد عن الصليب، فهم؟ بعيد عن الوثنية، بعيد عن، وإلا من أين كان يعبد؟ ورقة بن نوفل كان رجل عالما وكان يعرف كثيرا من عند أهل الكتاب، فهم؟ وكان عنده علم بالكتاب. فالحاصل أنه لما نزل الشرع في أول الأمر لم ينزل الأمر كأول ما نزل بمخالفة الأهل الكتاب ولا بمخالفة اليهود والنصارى، بل ولا حتى بمخالفة المشركين، إنما نزل الأمر في أول ما نزل بتأصيل عقيدة المسلمين على الإجمال. على إيه؟ على الإجمال، لا إله إلا الله محمد رسول الله مجملة. طبعا المجمل ده جاء تفصيله سواء فيما يتعلق بالبراءة من المشركين او البراءة من اهل الكتاب من اليهود والنصارى، بل والحرص على مخالفتهم، فاهمين اخوان؟ وموالاة المؤمنين، والحرص على اظهار الموالاة واظهار البراءة، فهم؟ وترك التشبه في كل وجه حتى في الامور العادية زي صبغة الشعر وزي طريقة الشعر والملبس وما شابه العادات يعني. كل هذا نزل تفصيلا بعد ايه؟ بعد ما نزل في اول الامر واول التشريع واول الرسالة مجمل الايمان. عشان كده كان الدين في اول الامر كان الدين عبارة عن ايه؟ كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله، صح؟ بعد كده هذه الكلمة نزل ما تتضمنه من تفصيلات سواء كانت عقدية او عملية، عقدية زي الولاء والبراء، فهم؟ زي تحقيق مقتضى التوحيد، وعملية زي الصلاة والصيام والزكاة والحج وما شابه. هذه الامور نزلت في اول يوم او في اول بعثة او في اول رسالة؟ لا، نزلت ايه؟ في بعد، والقرآن ظل ينزل لحد حجة الوداع، صح؟ صح ولا؟ يبقى بالتالي وكل آية فيها ايه؟ تفصيل لمقتضيات لا اله الا الله محمد رسول الله، سواء من الجهة العقدية او من الجهة العملية، مظبوط؟ فبيقولوا انه لو حتى لو كان انه كان يشبه موافقة اليهود ما لم يؤمر فيه بشيء، هذا كان في اول الامر، وده الوجه، صح؟ لانه كان بيحدث من عندهم. اما هذا كان متقدما، ثم نسخ الله ذلك وشرع له مخالفة اهل الكتاب وامره بذلك. طيب، وفي متن هذا الحديث انه سدل شعره موافقة له ثم فرق شعره. السدل هو جعل الشعر ينكسر من الامام الى الخلف، يعني انت لما تجيب شعرك قدامك يكون طويل يعني زي المرأة مثلا، او يكون ده رجل اللي شعره طويل يجيبه امامه وبعدين يسدله يعني يرسله للخلف، يبقى يجمع كل الشعر من مقدمة الرأس الى القفا. اليهود يسدلون ولا يفرقون، والتفريق هو جعل نصف الشعر الى ايمن ونصفه الى اسفل، يعني لما واحد يجيب شعر ورا كده اسمه سدل، لما واحد يعمل شعر نصين كده يبقى اسمه تفريق. واحنا عارفين ان السنه ان يكون ايه؟ في فرق، مش كده؟ فكان في اول الامر يسدل صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ايه؟ فرق. ولهذا صار الفرق شعار المسلمين، السنة ايه؟ الفرق، لأنها استقرت ورسخ أعمال اليهود. وكان من الشروط المشروطة على أهل الذمة ألا يفرقوا شعورهم في زمن عمر. لما جعل تفريق شعار المسلمين منع غيرهم من أن يشابههم فيه، لئلا يختلط المسلم بلاش مسلم، لئلا يختلط غير المسلم بالمسلم. وجعل من الشروط المشروطة، يقصد في ما اشترطه عمر بعدما اتسع دولة المسلمين وقويت شوكة المسلمين على خير وجه، ألا يفرقون شعوره. وهذا كما أن الله شرع في أول الأمر، وهذا يعني المعنى ده يشبه في الشرع حتى في القرآن، في القرآن نفسه، مثل ما شرع الله في أول الأمر استقبال بيت المقدس. عارفين ان القبلة كانت اول، مش احنا بنسمع دايما يقول المسجد الاقصى اولى القبلتين، مش كده؟ وثالث الحرمين. طبعا ثالث الحرمين عبارة غلط، لكن اولى القبلتين عبارة صح، لان المسجد الاقصى مش حرم. معروف ان الحرمين، الحرم هو الارض التي شرع الله فيها شرائع خاصة تجعلها اكثر حرمة من غيرها من الارض، ادي معنى الحرم. طب والارض الحرام في فين؟ الارض الحرام مكة والمدينة. اللهم ان نبيك حرم ابراهيم حرم مكة واني حرمت المدينة. ويبقى اذا ما يقالش الحرم الايه الاقصى او الحرم ها بيت المقدس، لا يقال المسجد الاقصى كما سماه الله سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. والاقصى يعني ايه؟ الاقصى عن البعيد، الاقصى يعني البعيد، مش تقول قصى فسمي بذلك لبعده عن المسجد الحرام لانه مسافه بعيده جدا. وسر الايه في انه يسمى في الايه الاقصى سبحان الذي اسرى انه راح ورجع للبعيد قوي في وقت يسير، فكان انسب التسميه المسمى بالمقارنه او بالنظر لحادث الاسراء ان يسمى ايه الاقصى. واخدين بالك يا احمد؟ حاضر، خد الجو والاخوه يجوا شويه. حاضر، يعني لو في مكان يا اخوان كده وسعوا شويه عشان مش عايزين الموضوع الابعاد بره ده مش كويس. موضوع الابعاد بره ده مش كويس بقدر الامكان يعني كده. وفي مكان في اماكن فاضيه يعني ممكن لو انت عارف ان انت لما تلاقي اخوك يخش ويقعد معاك بقربه تلاقي اخوك يصلي قربه. مشكله ان كل واحد بيحط كتابه وشنطته ويمد رجليه عامل حسابه عشان لما ينام يلاقي حته يمدد فيها، وكل واحد يجي يقعد يروح زقه لانه عامل حسابه على النوم، كله جاي عامل حسابه على النوم، فدايما يبص في واسع ولا لا، هو اهم حاجه النوم. شوية شوية الشيخ يفتح الله لكم. بسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمع المسلمين على الخير. فهذا الامر هو امر تفريق الشعر في اول الامر السدل ثم التفريق او مشابهة اليهود في اول الامور قبل ان يؤمر بمخالفتهم. هذا يشبه ما افترضه الله تعالى من جعل الصلاة إلى بيت المقدس ثم نسخ فجعلت القبلة إلى البيت الحرام. صح كده يا أخوان؟ موافقة لها موافقة لذلك. طبعا لما جعلت القبلة في بيت المقدس كان مين بيصلي إلى بيت المقدس؟ اليهود. صح؟ يريد القرآن ربنا فرض على المسلمين إن هم يشبهوا اليهود في قبلتهم. صح ولا لا؟ إذن هذا كان إيه؟ معمول به وكان موجود. ثم أمر الله تعالى، ولذلك يا أخوان لازم تفهموا حاجة مهمة جدا كمسلمين موحدين كأصحاب قضية. أن حقيقة الدين، حقيقة الدين هي تعظيم شعائر الله، بمعنى ان انت كعبد واقف تستقبل الامر، لا تختار ولا تقارن ولا تستدرك ولا تتردد. وذلك لا تختار، كلمة يعني لا تختار، ما تجيش تقول والله ده سهل ده صعب ده حلو ده وحش ده موافق ده يعمل مشاكل وده سهل ده مش عارف ينفع الزمان ده ما ينفعش ده يناسب الظروف اللي احنا فيها ده ما يناسبش. يبقى لا ايه؟ لا تختار ولا تستدرك. لا تختار اكتبهم، لا تختار وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ولا يستدرك، الله قال في حق الملائكة شعارا بمقام العبودية الرفيع لا يسبقونه بالأمر، لا يسبقونه بالأمر يعني ايه؟ لا يسبقونه بالقول، استغفر الله، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعني ايه لا يسبقونه بالقول؟ يعني ما يستدركوش، يعني ما يقولوش والله ايه الامر ده والله يا ربنا بس لو كان يبقى كده يبقى احسن. فاهم؟ زي ما انت كده مع واحد او حتى رئيسك او مديرك او حتى معلمك او استاذك تيجي تقول له بس ايه لو كان الموضوع الفلاني يكون بالطريقه الفلانيه وبالشكل الفلاني ده اسمه ايه؟ استدراك. يبقى لا يختار لا يستدرك لا لا يتردد لا يتردد. فهم؟ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا جزما جزما ان يقولوا سمعنا واطعنا. مش هنفكر هنشوف الموضوع والله مش عارفين يعني هينفع ولا لا. فهم؟ يبقى لا يختار ولا يستدرك ولا يتردد ولا يعني لما يجي لك امر من امر رب العالمين ما ينفعش ان انت تقول والله انا شايف ان امر الفلاني ده احسن من امر فلاني والامر العلاني ده احسن من امر العلاني ولو المسألة بقت صلاة بس احسن من تبقى صلاة وصيام. طبعا ده امر استدراك لكن في مقارنة ما بين الاوامر بعضها بعض. لما العبد يتخلص من هذه الامور بيقع يحقق المعنى الشرعي اللي هو تعظيم شعائر الله. الله قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فانه من تقوى القلوب. اذا دي حقيقه العبوديه. دي حقيقه العبوديه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فانها من تقوى القلوب. ده المضمون ده الحقيقه. معنى تعظيم شعائر الله يعني معناه ما يبقاش عندك الاربعه دول. فاحنا النهارده مثلا ممكن نجد اوامر كثيره جدا شرعيه، الاوامر دي بتزين ما بين المؤمنين وغيرهم. وتمنع التشبه وتشبه المؤمنين بغيرهم. وتقضي بالبراءه من غير المؤمنين. لو دخلنا القوميات لو دخلنا العرقيات لو دخلنا الاجناس دول عرب ودول اعاجم. فهم؟ لو دخلنا العقول لو دخلنا مصالح الارهاب والانار هيعمل ايه؟ معارضة شديدة مع هذه الاوامر. يعني انت النهارده لو انت في زمن علو المسلمين وجيت قلت اليهود نبرأ منهم والنصارى نبرأ منهم هتلاقي كلام سهل صح؟ طيب لما يكون زمن بقى يعلو فيه الكافرون وتيجي تقول بقى اليهود نبرأ منهم والنصارى نبرأ منهم وين؟ يقول لك ازاي الكلام ده يصير علينا مشاكل الكلام ده وتبدا تدخل ايه؟ تدخل مداخلات تفسد تعظيم شعائر الله. واذا فسدت اذا فسد تعظيم شعائر الله في قلب عبد يبقى هذا العبد هلك دينه. لان التقوى عنده خلاص ايه؟ خربت. يبقى اصل العبوديه ايه؟ خربت. حتى وان كان في الحكم الظاهر او يتنقل عليه احكام المسلمين احنا طبعا اللي بندور عليه هو الانتفاع عند رب العالمين. اللي بندور عليه هو يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اللي بندور عليه النجاه. فهم؟ فهم؟ ان هو انك انت ذنبه. وطبعا لا ينجي الله عز وجل الا المتقين. فهم؟ وبالتالي كل همك هو البحث عن اسباب النجاه، والبحث عن اسباب النجاه في سلامه المعتقد. وصلب سلامه المعتقد هو تحقيق معنى العبوديه. طيب ومن دقائق معنى العبوديه ومن اصولها تعظيم شعائر الله. تعظيم شعائر الله. فممكن جدا الله سبحانه وتعالى يمرك بتقبيل الحجر الاسود.
على الرد او الوجوب اللي هم امر شرعي.
فهم؟
ويأمرك بتحطيم حجر اخر يعبده الناس او يعظمونه.
كلنا شفنا الدنيا انقلبت لما حاولوا يكسروا اصنام بوذا. مع انه ده امر شرعي.
والدنيا كلها انقلبت عليهم وكثير من ألسنة المسلمين لالت منهم. وقالت ان هذا نوع من السفة وان ده عدم تصرف بحكمة وعدم مراعاة عدم مراعاة ورعي مين؟ انا كمؤمن ارعي مين؟ مفيش مراعاة الا للشعائر الله. فممكن يتجرأ الانسان لما يكون في زمن يعني فيه الباطل يقولك راعي الباطل. وطبعا انا لما راعي الباطل يبقى هدوس شعائر الله. صح. النهاردة في موجة متسلطة يعني دعويا ان تغيير الخطاب الديني. يعني ايه الخطاب الديني؟ يعني ان انت لما تيجي تتكلم انت خطيب جمعة انت محاضر انت معلم تخاطب بحيث لا تمس هذه الثوابت. مراعاة شعور، ما تتكلمش عن الولاء والبراء، ما تتكلمش عن اليهود والنصارى، ما تتكلمش عن الغرب بلغة عدائية، بل تكلم بلغة تمنع هذا العداء. وشوف بقى المطالب بذلك هو ان انت تتكلم بلغة تضيع فيها شعائر الله. اي شعائر الله تضيع فيها؟ اعظم شعائر الله انكات اللحية من شعائر الله واستعمال السواك من شعائر الله. فهم؟ فدي ممكن تكون فروع الفروع. صح؟ لكن لما يكون الولاء والبراء يبقى ضياعه. يعني مثلا افترض ان هم حرموا علينا اطلاق اللحية ومنعونا وبعد متابعات ومؤاخذات وعقوبات متعلقة باطلاق اللحية، ممكن في هذه الحالة نترك اللحية، مش نتركها مراعاة، نتركها مضطرين. فاهم؟ لكن لو بعد متابعات عشان تترك الولاء والبراء مش هتعرف تتركه. يعني لو تركته يبقى تركت دينك. اذا دي شعائر ممكن حتى لو العبد قصر فيها او ضيعها ممكن هو ما يضيعش. وفي شعائر اخرى فيها ضياعه وفيها هلاكه. فيها بها الدين يقوم وبغيرها لا قيام للدين. الدين ما يقومش ابدا بغيرها. لازم تفهم انت كمسلم كراجل موحد ان ممكن المعنى ده ما يفهموش العام، ممكن ما يفهموش العموم الناس نظرا لان هم بيسمعوا لناس معينين وبيعمقوا عندهم الاسلام دين سماحة، الاسلام دين محبة، لا بأس. لكن لا يمكن ابدا تكون سماحة الاسلام ومحبة الاسلام وسلام الاسلام تضييع للاسلام. فهم؟ فينادى بمبدأ من مبادئه ليهدم به نفسه. فاهمين يا اخوان؟ لازم. فاحنا ممكن جدا يكون فيه مقتضيات تظهر في وقت وتختلف وقت، كما قال تعالى الا ان تتقوا منهم تقاة، بعدما قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. دي خلاص دي احكام مبرومة لا تبديل لها. فليس من الله في شيء يعني الادم انخرم دينه كله. طيب ولو كان الانسان بقى مضطر مغلوب مقهور الا ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. تعلم ان الله مطلع على السرائر. فتعظيم الشعائر امر قلبي يتترجم في مسلك قولي وعملي. تعظيم الشعائر امر قلبي يتترجم في مسلك قولي وعملي. مش ممكن انسان يستهزئ بالشريعة، يستهزئ باللحية، يستهزئ بصيام بالصلاة، يستهزئ بولاء وبراء، يستهزئ بحب المؤمنين وكراهية الكافرين، ويبقى هو من جواه عنده حب المؤمنين وكراهية الكافرين. صح ولا لا؟ لأن إتيان المضاد دليل على وجود المضاد. فهم؟ ولذلك العلماء لما تكلموا في التقية أو التقية زي ما بيسموها، قالوا لا يقول بباطل، وإن عجز على أن يقول بحق لا يقول بباطل ويسكت، فيظن أنه مقر على الباطل. هذا التقي. فهم؟ إن أنت شايف باطل فمش بتتكلم بباطل، مش بتتكلم بحق، فيظن فيك إن أنت إيه؟ مقر بالباطل، لكن ما تبقاش شايف الباطل فتقول يحيى الباطل. ملهاش تقية، بقت منك أنت إيه؟ لا، بقت مش اقرار، ده بقت عمل بالباطل، بقت تعظيم شعائر الباطل واهدار وتضييع شعائر الله. مشكلتنا يا اخوان، يعني مثلا انت لما تدخل تشوف واحد بيصلي، لو بتعظم شعائر الله تبقى تخاف جدا لانك تفتله في صلاته، وتخاف جدا انك تمر بين ايديه، تخاف انت من جواك مش من مسألة موافق. يعني مثلا ما تمرش بين يدي الصماء، لا تمر بين يدي المصلي موافق، لا، ده مش تعظيم شعائر الله، لانه ذلك ومن يوافق شعائر الله يوافق ولا يعظم؟ يعظم، مش يوافق. انت ممكن توافق على حاجة مش معظمها، صح ولا؟ احترم ابوك، موافقين، لكن هل انت معظم هذا الامر؟ ففاهم كثير منا يوافق على الاحكام لكن لا يعظمها الا من رحم الله تعالى. فاهم؟ فهي الفكره كلها ان يعني مثلا ان لما نيجي نقول لك انه فتنه المسلم اشد من قتل، وبالتالي اوعى تفتن حد، اوعى تصرف يفتنوا دينه. فهم؟ فكن على حكمة في مسلكك، كن فقيها في كلامك، تعامل مع الآخرين ممن يجهلون، ممن لبس عليه من أمر، بحيث أنك إن لم تستطع أن تهديه فلا تعمق ضلاله. يعني أنا مش قادر أهدي اللي قدامي ده، ما سبتش على الضلال. إزاي سبته على الضلال؟ بأن أتصرف معه تصرفات، أو أقول له كلام، أو أسلك معه مسالك تشعر بأن ما عليه هو الحق، ويكره الحق الذي أنت عليه، لو أنت أنت فيها الحق. لو إنسان معظم هيبقى حساس جدا في أنه ما يفتنش حد، حتى لو يبوس إيده اللي قدامه. طبعا مش من خلق إلا، أنا بقول بس يقول كده من باب التقريب يعني. لكن طبعا عدم القيام بمقتضى تعظيم الشعائر محكوم في الشريعة بمثالك. ما تفكرش يعني ان تعظيم الشعائر ده متروك ليك انت، يعني مثلا تروح لواحد فعشان ما تفتنوش تبوس ايديه، تدفع عليك تقول له مال، تدفع عليها تاني، او تبوس رجليه، او لا، مش ما مقصودش كده. لكن اقصد اقول ان انت لو بلد يعني ليه من كتر جواك انت خوفك من اهدار شعيرة الله. تعظيم الشعائر معناه ان انت الامر الشرعي يقع منك موقعا ذا جلال كبير، حتى لو عجزت عن ادائه، لكن انت حافظ الامر ده على انه حاجة كبيرة جدا. احنا مبتلون بجيل، مبتلون بجيل، تقول الواحد من دون حجبي تقول لك اقنعني، تقول لواحد اسلحي يقول لك يا عم دي سنة، يعني يا يعني لو ما نصحتش ابقى كافر. جيل متغلب، جيل ممسوح. هو المفروض لما اقول له امر رب العالمين، لو اقول له عبد شعائر الله، يقول لك والله امر رب العالمين فوق الرؤوس ومن الصدور، لكن انا عاجز. تحس ان واحد بيتكلم على حاجة ايه؟ معظمها، حاجة مقدرها، زي ما تسمع ام كلثوم يعيط فنيت دمع، ويسمع عبد الحليم يروح راسه كده ويعصبه انا مش بضحك، زي ما يبكي قوي لما الفريق بتاعه في الكوره يتغلب ويفرق على الناس شربات وحلوى لما فريقه يغلب، تعظيم صح. في المقابل كله الجشع يقول لك اتصدر دماغنا بس اضبط القرف. المهم اذا كان هو جاهل وملبس عليه وله عذر بطريقه او باخر او غير معذور، الله اعلم بحاله، المقام مش مقام الكلام على معين في احكام معينه، انما انت يا من تؤمن بالقضيه، انت يا موحد، انت يا من تريد ان تنجو بنفسك في مجتمع اهدر قيمه الدين اما اهدارا تاما فهم وبقى تخلف رجعيه وبقى تصرف ارهاب، واما اهدارا جزئيا فبقى الدين ده مقام مكانه في حياتنا درجه ثانيه ثالثه رابعه. امال ايه درجه اولى؟ درجه اولى معايشنا وظائفنا شهادتنا تعليمنا شهواتنا من مغنيين او فرق كوره او 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 مشابه، دي الحاجات الواخده في حياتنا درجه اولى، والدين ثانيه ثالثه ماشي. لدرجه ان في ناس ممكن ما تعرفش الدين ده الا لما يموت له ميت، لما يحصل طلاق بينه وبين مراته فيدور على شيخ فاهم؟ طبعا دي كم مره في عمره بقى؟ كم مره في عمره بقى في الموت والطلاق؟ ده كم مره؟ لكن كل يوم اخبار النادي واخبار الكوره والشرايط والغناء كل يوم. عافانا الله واياكم من هذا. لكن المهم ان انت نفسك لازم تقدر او تفهم او تكبر معنى شعائر الله. لو اتكلمت بيته صليب في الشرع قضيه نظريه، ما مش هل ده يجوز ولا لا؟ هنعمل ايه؟ نلبس الصليب على طول. لو اتكلمنا بوجود الصنم مش شرط هنسجد بصنم فاهم؟ طبعا الشريعه لا تامر بمنكر، انا بقول بس من باب تعظيم، انا بكتب يعني الزاويه التي يريد ابرازها هي تعظيم الشعائر وليس معنى الشعائر وليس ذكر التوافق والمبنى الحسن الذي بنيت عليه الشريعه. لا تامر الشريعه بمنكر ولا تامر الشريعه بمعنى يضاد الدين او يضاد العقل او يضاد النفس او يضاد المال او يضاد النفس. خمس مقاصد والضرورات تحفظها الشريعة وتأتي بالاحكام التي تقيم هذه الخمس على خير وجه. فالامر بالتوحيد وعبادة الله وحده وجعل المعبود واحد دون تشاحن ولا عصبية، مفيش من العبودية مشاعر عصبية، احنا نتم نعبد اله واحد، احنا نتم نعبد اله واحد وبحبك فيه وانت بتحبني فيه، لكن انت تعبد اله وانا بعبد اله، لازم هذه العبوديه ينشا فيها حقد صح ولا لا؟ لكن انت بتحب الصحابه اللي ما شفتهمش، بتحب العلماء اللي انت ما سمعتش عنهم او ما قريتلهمش او سمعت اسمهم بس في الله صح؟ تجمعكم معبود واحد فطر القلوب على المحبة والتوافق. هذه الأوامر تحفظ الدين من أمر بالتوحيد، أمر بالصلاة، أمر بإفراد الله عز وجل مدعوا، أمر بإفراد الله عز وجل مستغاثا ومنابة الهوى إلى آخره. وأوامر تحفظ العقل، حرم الخمر وحرم كل مخدر يفسد العقل فهم؟ وامر بالنظر الذي ينمي العقل، وامر بالفهم والفقه، بل واثني على المتفقهين، بل وجعل فقه العقول في الخير من علامات الخير. فبالحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، مش في السحر، مش في الشر، مش في الحروب فهم؟ شرع التجاره ومنع الربا ومنع الغصب ومنع الرشوة ومنع السرقة حفاظا للمال. شرع النكاح وحرم الزنا وحرم التعدي على عورات الاخرين وعلى نساء الاخرين لئلا تختلط الانساب والا يوجد نسل غير معروف النسب حفظا للنفس ودواما له. فهم بل واذن للرجل في اربع حتى تكون فرصته بقدر رب العالمين في الانجاب والنسل والسلسال واسعة. فاهمين اخوان؟ وحرم القتل وجعل احياء النفس باي شيء، قطر الدم، ببذل شيء من يعني حمايتها او علاجها او دفع السوء عنها من باب حفظ النفس. وشدد في القتل والتعدي على النفس حتى قاتل نفسه شدد عليه حتى لا يظن ان هذه النفس لانها منه وفيه وبه انها ملكه. فاهمين؟ كل هذه طبعا الموضوع اوسع من كده بكثير، لكن كل هذه شرائع تجد انها تحمي وتقيم الضرورات الخمس. فالشريعه لا يمكن ابدا تامر بما فيه فساد، ولا تامر بما فيه منكر، ولا تامر بما فيه اخلال بضرر الضرورات الخمس. الدين والعقل والنفس والمال والنفس. وشوف بقى خد بالك العلاقه بين الخمسه دول. الدين هو المقصود في الخليقه، صح ولا لا؟ للسماوات والارض وللبحار والفجاج وله الكون وعمار و ولتذكير موطن يتعلق به، ولابد من موطن يضاف به. فكان لزاما العقل وجاك المكنون لا يكلف، فكان لابد من العقول التي هي محل تكليف بالدين ومحل المخاطبه بالدين. الكلام البديع كلام رب العالمين والهدي المنير هدي الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام تستقبل مجانين، ده محتاج عقول. فكان لزاما يبقى الدين والقبض والعقل اداه التكليف، العدة الاداة اللي يكذب فيها، والجسد محل التكليف، هو اللي بيصلي وهو اللي بيصوم وهو اللي بيجاهد وهو اللي بيجري وهو اللي بيصبر، مش الجسد ده؟ فاهم؟ طب والمال قوام الحياة لتستمر الاجساد والا تفنى. طيب والنفس دوام وجود الاجساد العاقلة. افترض ان ربنا خلق في الدنيا مليارات وما فيش نفس، بعد مدة يفنى، فصار العقل والنفس والمال والنسل خوادم للقبض اللي هو ايه؟ الدين. ما خلق الله الخلق وما خلق المعمورة وما عمر فيها سبحانه وتعالى وما ركب بني آدم وكرمه وسخر لهما في الكون جميعا إلا ليعبدون. يبقى ده المقصود، عشان يعبد لازم أداة، لازم عقل، فاهم؟ ولازم جسد يعمل يؤدي هذه العبادات، ولازم مال عشان تستمر المعاش، صح؟ طيب ولازم نسل عشان لما انت تموت يجي غيرك، لأن الله قضى عليك الموت وحتى يتجدد العبيد، فاهم ولا لا؟ يتجدد العبيد. شوف الناس اللي عبدوا ربنا واحسنوا في العباده راحوا، يجي تاني غيرهم ويجي غيرهم ويجي غيرهم ويعبدون الله، ويشهد الكون كله ان الاله هو اله واحد، وان كفر من كفر، وان اشرك من اشرك، وان تكبر، ويهلك الله الكافرين جيلا بعد جيل، ويشفي الموحدين. كان قارون وهلك، وكان فرعون وهلك، وكان هامان وهلك، وكان الشعوب، كانت تموت وهلكت، فهم؟ وهكذا ويشكو. ويجي موحدين بعد مننا ويقولوا كانت امريكا وهلكت، وكانت روسيا وهلكت، وكان الغرب وهلك. سنة الله الماضية ولن تجد لسنة الله تبديلا. فالشريعة مش تأمر بطالب ولا لكن انت من جهة ان انت عبد تعظم شعائر الله. لو جاءت من ربك البس قميص من ربك هتعمل ايه؟ تقول يا رب ده انت قلت لنا بلاش صليب وتيجي تقول لنا بلاش ما تلبسش صليب. يبقى انت كده ايه؟ حرمت تعظيم الشعائر. صح؟ احنا مبتلين مش بس بجيل انطاع جيل رمم يقعدوا لك اسمعني ووريني، لا ده احنا مبتلين كمان برؤوس منسوبه الى الدين ها شغلتها التلبيس، شغلتها التلبيس، بحيث لو انا مثلا يعني فهمت شويه يقول لك لا ده انت مخك تعبان، ده انت متطرف، الفهم بتاعك ده فهم المنع شدد. لو اتكلمت في التوحيد شويه يقول لك لا ده كده خوارج. بقت العمليه ايه؟ يعني حتى اللي ربنا سبحانه وتعالى ممكن يمن عليه بعض الفهم يوم يجي له طواغيط فهم يطمسون تجي يشدوا عليه الطريق. ودي بليه اساس من بليه الجيل النقص. الجيل النقص ده ممكن يكون لو فهم يفهم. صح؟ ولو احنا احسننا الدعوه ورفقنا بيهم وما عدناش نقول لهم يا كفره يا فاسقين يا مجرمين، بل حملنا هم الدعوه اليهم وعملناهم كرضا فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، والمنا له القول عسى ان تلف قلوبهم بيهتدوا. الناس بتوع التبليغ يخرجوا يكلموا ناس في غرز وفي مقاهي ويقرب اماكن مشبوهه ويقعدوا يصبروا عليهم المره والثانيه بيستجيبوا. صح؟ وهم قوم اهل التبليغ فيهم من الصبر على الدعوه والرقه في الخطاب لكن ينقصهم العلم، لان هم فعلا نعم الناس لو تعلموا. وطبعا الدين لما يبقى فيه اخلاص وصدق ولين ومصابرة بالعلم وارد فيه الشطط. صح ولا لا؟ لكن شوف اللين وشوف ان هو لما يصبر عليه بيحصل ايه؟ بيهتدي. وهو ده كان من الانطاع اللي ممكن تقول له واحد اخر من الاردن من اخر بتوع التبليغ في الاردن اماء يا امير من امير من امراء الاردن قطع عليها قطع مش قطع عليها بس انا بقى اريح صبر يعني شوف عليها شرعا لكن بحكيها من باب بيان اللين. كان يحكي لي بيقول لي ان احنا راجل عندنا كان راجل صاحب بيت كده ومعروف ان هو فاجر عاجي، واحد اخواننا من يعني من 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 قرنائهم يعني قال انا اروح للراجل ده ادعوه، فراح ادعوه خبط على بابه وقال له السلام عليكم نجي لك ندعوكم او كلام من هذا يعني. فالراجل قال له ايه؟ طرده واغلق الباب دون خبط عليه تاني قال له لو ما خرجتش من هنا لو مشيتش من هنا انا ايه؟ انا يعني هيكون لك موقف في شديد. ثالث مره خبط عليه راح الراجل خارج وراح صرخ وشه تف على وشه. فالاخ وقف اللي هو صاحب القصه وقال الحمد لله الذي جعلني يبصق على وجهي في سبيل الله. وقف ايه يدعو الله عز وجل ذكر نصره كده ومشغول لانه متصور ان هو ايه؟ هيشتم ويرد عن الداعي وهذا كده. فقعد الراجل بقى يبص له كده فقال له اخ والله انا يعني الحمد لله ان اصابني هذا في سبيل الله سبحانه وتعالى وانا ايضا لازلت يعني مبصق الخير لك. فالراجل اتكسف قال له سامحني ويعني ما تجيش تاني بس سامحني عشان انا ما انت اللي نفذتني وانت اللي خبطتني عن طوعي وما تجيش تاني بقى. قال له مش هسامحك الا لما تيجي معايا المسجد. قال له يا عم انا يهديك ربنا ابعد عني وانا انت خليتني ان انا اذيتك وانا ما بحبش كده يعني لانه ايه دوكا ما بيصبر. قال له مش هسامحك الا لما تيجي معايا المسجد. راح معاه المسجد صلى الله عليه وسلم مش هسامحك الا لما تصلي معانا العصر. والمهم ايه قعد معاهم يوم لحد الفجر يعني قعد يقول له ايه مش هتسامحك الا لما تصلي المغرب، ما تصلي لغايه العشاء، ما تسامحك لغايه ما ايه صلى معاهم الفجر. اما صلى معاهم الفجر فالراجل ايه قال له والله انت ايه انا سامحك، بس انت دلوقتي حاسس بايه؟ بيقول ان الراجل ده تحول وبقى مداوم على المسجد معهم وخرج معهم الى بلاد اخرى الى اخر القصه. الشاهد من الكلام انه لم يدعو هذا الرجل بعلم ولا بشرع، انما دعاه بحلم وصبر. لم يدعوه لا بعلم ولا بشرع، انما دعاه بحلم وصبر. وهذا محمود يا اخوان، لكنه ليس بمفرده، ليس بمفرده، لان الله جعل علما ونورا، والدين قيمته في العلم مش حامله. عمر ما كان سمتك، لكن انت اذا حملت صرت ملزم بمسالك. يعني لو حليم، لو رجل حليم نصراني وصابر ولين جدا، هل هذا يعني انه دعا تبليغ دعوة؟ طبعا لا، لا يمكن، صح ولا لا؟ لانه عند المقتضى عنده ايه؟ صبر، عنده الدين، عنده الحلم. لابد ينظر الى ذلك الغيم الذي ظل النبي صلى الله عليه وسلم يبص في اصحابه السنين. وطبعا العلم مش معناه انك انت تبقى عالم، انما معناه تبقى تدري ما تقول. حتى الاخوان لما يقولوا بلغوا عنه ولو ايه، الايه دي العلماء بيقولوا ايه؟ والكلام ده ممكن تنصح الشباب، مش تنصح الشباب اللي انا حتى كنت اقبل ايديكم عشان تقرؤوها لحد ما نزلت ومفيش منها دلوقتي، لكن للاسف انتم يعني من أزهد، يعني كتير منكم بيزهد في العلماء بيقولوا في الآية: وليس الآية بلاغ حروفها ومخارجها، إنما بلاغ ما فيها من معنى وأحكام. مش بلغوا عنه ولو آية، ده أنا جو واحد أقول له السلام عليكم ورحمة الله، قال تعالى قل هو الله أحد، أو مثلا قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، او مثلا قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ممكن ان قدامي ما يكونش فاهم معنى الايه، اما البلاغ الايه معناه ما فيها من معنى واحكام، وبالتالي انا موافق بلغ ايه، يبقى معناها بلغ ما فيها من معنى واحكام، يعني ما فيها من علم. واخوانا يقولوا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، صح، البصيره هي العلم وليست هي الحلم والصبر، فالصبر والحلم مطلوب في الدعوه، ومن فقده فقد زادا كبيرا في الدعوه. يعني لما يكون واحد عنده علم لكنه فاضي، عنده علم لكنه متكبر، عنده علم لكنه بيتكلم بغطرسه، هذا لا ينفع في الدعوة، هذا يفشل. وبالضبط نفس القضية لو واحد حليم صبور، فهم، لكن لا علم له ايضا ما ينفعش في الدعوة. وخذ بالك انه لما يحن احد لدينك ده مش معناه تبعيته، لكن ده معناه ان انت اثرت شفقته، ثم بعد ذلك صاحب الدعوة ممكن يكون مثلا بيروح مكان يتعلم او يروح معهم المسجد يتعلم معهم الاشياء، لا لا، لكن المهم ان ده قدر من الخير مطلوب، بل هو مؤثر في النفوس. بالذات لما انسان ما عندوش علم، وده يتعامل بلين باسم الدين، ويتعامل بصبر باسم الدين، بتأثر في النفس، بتؤثر، لان هو بيقول له ايه؟ تعالى معانا المسجد، تعالى معانا المسجد، هو ده دين، تعالى معانا المسجد دي بحمد الله، دي دين، تعالى صلي، او ده دين، حتى لو لم يقل الا ذلك، فهم. لكن انا اقول انه الامر بيحتاج الى اقامه القضيه على ما اقتضاه الشرع من انه تكمل هذه الامور بالعلم حتى يتم العمل على وجه الشرع. المقصود انه الجيل النقص ده شر، لكن اشر منه الملبسون، اشر منه، لان هذا الجيل النصر لما بيجد منك لين، بيجد منك رحمه، بيجد منك حرص، بيمدلك ايده، فهم. ولو انت في مكان في عمل او في جامعة او في مدرسة او في مصنع او في محل دكان ودكان في المطاعم فاهم؟ وبتتعامل بدين، ومعنى كلمة بدين يعني شر، مش دين بتاعك انت بطريقتك بمزاجك بهواك، تجد الناس اللي حولك يقول عم الشيخ فلان عم الشيخ فلان عم الشيخ فلان، اللي عنده مشكلة في فلوس يا عم الشيخ فلان، اللي متخانق مع مراته عم الشيخ فلان، اللي متخانقين مع بعضهم عشان شغل عم الشيخ فلان، ويجعلوك انت الحكم والقاضي والواعظ فهم، والشؤون الاجتماعية والمشاكل الاجتماعية كل شيء. ليه؟ لأن هو الله سبحانه وتعالى جعل في القلوب حنين للدين، فلما جاروا الدين بصورة طيبة فهم يتأثروا بيه جدا وبيمدوا الإيد بسهولة جدا. وعشان كده المسالك تؤثر في النفوس، تؤثر في النفوس تأثيرا بديعا بليغا جدا. أنا أذكر في قصة الحديبية لما جاء عروة بن مسعود يفوض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن أسلم عروة، اتشتم واتضرب على ايديه واتهان إهانة بالغة، ومع ذلك لما رأى مسالك الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم راح لقريش ومخه ده بيشيع مجهول، يعني جاي يفوض النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم كلام معناه يعني وما أرى حولك إلا أوشابا من الناس أخلاق، حري إذا غلبت أن يتركوك ويفروا، الناس اللي حواليك دول لو اتهزمت هيسيبوك بيجروا من وراك، يعني تربص في الموضوع بلاش تعاكس قريش. أبو بكر الحليم رضي الله عنه اتضغط وراح أهانه إهانة شديدة، قال له امسك ببصر الله والبصر بتاع المرأة، إهانة غريبة جدا انه روح مص ليه، يعني معناها إهانة من أشد ما تكون فهم، وده قائد سيد في قومه فهم. وبعدين يجي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك بلحية النبي صلى الله عليه وسلم المجرد بن شعبة اللي هو ابن أخوه مؤمن وواقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم يضربه بإيه؟ بمقبض السيف على يده. شو بقى راجل يتهان إهانة زي دي ويتضرب كده؟ لكن لما بص وقف بقى يبص كده على الصحابة لقى الصحابة بتبجي للنبي صلى الله عليه وسلم وتحترم وتحبه احترام وحب، توقير وحب، مش توقير بس، لا توقير بس ولا حب بس، وتنزل منزلة الترجمة في مواقف معينة. ايه هي ترجمة المشاهد كده؟ قال في الرواية فوقف عروة يرمق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما تنخم نخامة الا وقعت في يدي حليمة فذلك بها وجهه وجلده، وما توضأ الا كانوا يقتتلون على وضوئه، واذا تكلموا لا يرفعون اصواتهم بين يديه ولا يحدون له النظر. وفي قبلها يقول واذا امرهم امرا ابتدروه فهم. فلما راح لقريش اول ما راح قال لهم ايه؟ قال لهمش بقى تخيلوا ان انا ابو بكر يشتمني ويهمني وابن اخويا اللي انا كنت بمشي في قدرته، لان كان المغيرة له قصة وعروة كان بيعالجها، كان قتل ناس وعروة تصدر، وابن اخويا يضربني لما اجي اتكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم مش عندهم نبي، ما نمش كده، لكن يحلهم برج دماغه. قال لهم والله لقد وفدت على الملوك واتيت قصرى قيصر وكسرى والنجاشي، وما رأيت ملكا يعظم أتباعه ما يعظم أتباع محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. والله وبيحكي بقى لشيء دماغه بقى، والله ان تدخم رخامة الا وقعت يدي حديمة فذلك بها وجهه وجلده، وما أمرهم أمرا الا ابتدروه وما توضأ إلا اغتسلوا إلى كم يقدرون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم بين يديه ولا يشدون له النظر تعظيما له. وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوه. الشاهد من الرواية مش قصة حديبية، لكن الراجل اللي اتلكه هو مش كان صح كان في الوقت ده واتهان واتضرب، لما يروح يقول لقومه يقول لهم ايه بقى دلوقتي 72، لكن الحال اثر فيه. احنا مشكلتنا ان ممكن تلاقي الولد في بيت ابوه فاتن امه وابوه باسم الاستدامه، في الشغل فاتن رؤساءه اللي حواليه، فاهم؟ في اي مقام عمل مكروه مبغوض لدرجة واحد رؤساءه في الشغل او يعني بعض اللي يعني اللي بيعمل معاهم في شغله في حكومية قالوا يا ابني روح اتعالج نفسيا. يعني شوف لما ايه هو مش مريض نفسه ولا، لكن هو موحد لكنه يتصرف بغير حكمة او يتصرف بطريقة معينة لم تؤسس. وفي اخرين تجد الناس انه ما كانوا بالشغل زملائه يقولك احنا نفسنا بزيك، اباءه خير ابنائهم هو ده الملتزم في كده وفي كده، يعني مش بس الاسود. لكن ايه اللي مخلي في الموحدين الذين عندهم ذات علم وعندهم كبراء؟ احنا الحمد لله رب العالمين لينا كبراء، حتى وان كان الكبراء بتوعنا ما هماش يعمل ابن تيمية ما هماش ابن عباس، بس برضو ناس محترمين وناس بيفهموا، فاهم؟ اذا كنت انا بتعلم من الشيخ فلان الحمد لله رب العالمين. الاخوة الدعاء ومجموعة من يعلمون الناس الحمد لله رب العالمين، لا هم مقبورين ولا مجرمين ولا منافقين ولا هم ناس بيضحكوا علينا، بالعكس ده بيبتلوا معانا وبيؤذوا معانا وحارسين علينا بغض النظر عن الاتجاهات او بعض القضايا العلمية، لكن كاشخاص محترمين. ومعظمنا انا بتعلم من الشيخ فلان وانت بتعلم من الشيخ فلان او بنتعلم منهم كلهم، يعني اذا لنا كبراء، يعني اذا احنا لما نحب نهتدي او نسأل، فاهم؟ مش هنقعد على القهوة وواحد من الناس اللي يعني ضالين او فاجرين هو اللي بيكلمني وينصحني، لا ده انا لو احترته ممكن اروح للشيخ اقول له ابويا بيضربني، ابويا بيسبني الدين، ابويا حاجة حرمني طلاق ان انا احرق لحيتي، اعمل ايه؟ هتجد يعني انت بفضل الله تعالى عندك علم، عندك منهج، عندك ذات، عندك واحد كبير تساله، دي مفقوده عند العوام. ومع ذلك بالرغم ان احنا عندنا منهج وعندنا ذات وعندنا كتير نساله بنلطش. ليه؟ لان بنتصرف بجهل وما بنستخدمش هذه المعطيات التي تجر الى الرشد. بيجي يسال بعد ما ابوه يطرده، وطبعا انت لما تكبر صعب جدا جدا في اشياء لما تتلحم يا دوب تجيب 50% بعد من السلامه، وفي اشياء ما تجيبش غير 10% من السلام، وفي اشياء ما بتتلحمش، صح؟ لما يجي واحد يشتري عربيه بيقول لك الشاسيه بتاعها اتكسر قبل كده ولا لا؟ هذا اتكسر واتلحم تمام، يقول له لا ما دام اتكسر قبل كده ما ايه؟ انه عارف ان ايه؟ انه هذا اللحام او هذا الجبر مش هجيب غير نسبه معينه، ممكن مع صدمه شديده او تحمل شديد ها؟ يرجع تاني، صح؟ ولو انت مع يعني حقيقتك الشده وخيطته ها ممكن مع اي شده القطر ده 10% بس يدوب يبقى مجرد مستور كده شكله. طب ولو ازاز ها مش هتلحم تاني، فاهم؟ فاهم ولا الكسر في الدين مش بالزجاج لا القماش ولا الحديد، مش بالزجاج، يعني الفتنة اللي جبتلها لابوك وامك وما تمشيش معاهم بالهدى من الاول وما تتألفهمش على قدر ما عندهم من قسوة وفظاظة، تبقى عامل زي ما كنت رحت ازاز واتقطمته، وبعدين تيجي تدرك بقى يعلمك الشيخ او يعلمك الكبير ويقول لك لا تتعامل مع امك وابيك بكذا وكذا 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 وكذا، تيجي تصور عشان تعمل، تروح تقول لابوك يا ابويا يمشتمك وتسكت بقى، انت عايز بقى تصلح، يقول لك انت ايه تعمل لي فيها هبل، ما انت كنت لسانك طويل طول امبارح دلوقتي عامل لي فيها هبل وساكت، يعني ايه مش قابل منك لهذا ولا ذاك، فهم؟ بعد الان انت طبعا كسرت مش كسرت بقى حاجه ممكن يعني نصححه حتى نخليها قانون خلاق، ده زجاج ده زجاج، بدل شوف انت خصومتك مع اخوك مع ابن عمك مع جوز اختك مع حماك مع حماتك مش هيلهالك من يوم العقد، وتقول لمراتك اللي هي بنتها الا جوزك اعوذ بالله منه كسر، وانت تقول والله يعني فعلا غلطت يوميها، بس انا يعني والله ده انا حماتي مش عارف ايه وبحاول ان انا حيلها كهزاز، هترشمه ازاي؟ فخد بالك خد بالك ان احنا ممكن نحمل بسبب تعظيمنا لشعائر الله وعدم قيامنا بمسؤولياتنا الشرعيه وعدم إقامة القضية بذات فتنة، بضرب كل الكلام ده بضربه عشان أجسم لك فتنة الآخرين، مشكلة جدا، مشكلة إن أنت تبقى دايما تارك جناحك ما بتنزلوش أبدا وفاكر إن هو ده الشر، والالتزام والثبات على الحق، الثبات على الحق هو فعل ما يرضي الرب، وزي ما يرضي الرب عز وجل رفعت السيف على عنق الكافر في موطن القتال، بيرضي الرب تقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، فهم؟ فلو واحد خد منهج من منهجين واستعملهم على طول هيفسد مش هيصلح، صح ولا لا؟ لكن كما علمونا لكل مقام مقال، لكل مقام مقال، تعظيم شعائر الله يا اخوان هو من اعظم اسباب نصرة الدين، هو معظم كل حاجة، معظمها لأنها من عند رب العالمين. شلما كانوا يعلمونا قصة هاجر عليها السلام مع إبراهيم عليه السلام، يقولوا تركها بواد غير ذي زرع ومعها رضيع صغير ضعيف بلا قوت ولا ماء إلا القليل، كرب في شوية مية وشوية تمرير من ألا، وطال الوقت حتى نضب الماء ونفد الطعام، وهو لما يمشي هي حسب الامور بعقلها وجدت ان دي اسباب هلكه، فقالت له الى من تكلنا؟ الله امرك بهذا؟ طب انا احسن بنا ليه؟ مش بتعامل معاه انه بقى ايه؟ يعني ما دام مراتك ودايما كده تلاقي نفسك انت مع الناس محترم قوي ومع اي حد الاخوه بيقولوا الشيخ فلان بوسوا ايدك وتروح البيت عشان دي مراتك تقول لك انت جيت يا فلان حتى مش ابو فلان يا فلان هتاكل ولا كلت بره حاجه انت مقرف يعني تبريد يا فلان يعني احنا لو غلطتش ده انا كنت بره بالناس يعني بس الله العافيه والسلامه، لكن هي تعرف ان ده نبي فمعرفتها انها نبي قالت الله امرك بهذا قبل ما تعترض لا لتقيم القضية، قال نعم خلاص تعظيم شعائر الله ها هتقول لي بقى اذا لا نضيعنا لا اختيار ولا استدراك ولا تردد ولا مقارنة ولا ينفعش ولا ينفع اذا لا نضيعنا، هل لا نضيعنا من منطلق علم الغيب لا تعلم الغيب، من منطلق ايه تعظيم شعائر الله، ما دام ده امر ربنا انتهت صح المعارض مش عارف لكن لكن ده الواحد مختلف ناس ممكن تقول له واحد والله سبحانه وتعالى امر بموالاة المؤمنين وبراء من الكافرين وعمرنا وشدد علينا في موالاة اهل الكتاب وقال ومن يتولهم منكم فانه منهم، بتتكلم بالقران اهو، يعني المساله بقى ايه؟ يقول لك ايه الكلام السر اللي انت بتقوله ده؟ ايه ده؟ كده؟ ما احنا فاهمين الدين صلاه عليه السلام. فاذا كان كثير من الناس لجهلهم او للتلبيس عليهم او لغير ذلك ضاعت عندهم الشرائع او ضاع تعظيمهم لها، لا ينبغي عند الموحدين ولا عند الملتزمين. اخواني لو احنا في مصر 10، لو في الكره الارضيه كلها، فكر في نجاه نفسك قبل ان تفكر فيه. انا واحد من الناس ما بيشغلنيش دعوه الاخرين بقدر ما بيشغلني، بس بقدر ما بيشغلني نجاه نفسي. ويمكن الواحد بيحاول حتى لو تعبان، حتى لو مرضان، حتى لو مش بيجر نفسه، لانه ده مقتضى واجب خايف يعمل بتركه، مش مهارة ولا شطارة ولا فعل محسن او جودة، انما مقتضيات ضرورية. فهم من منطلق محاولة انك تدخل في المعظمين لشعائر الله. فكان في اول الامر القبلة لبيت المقدس، خلاص بتقبل بيت المقدس، ما قررش لبيت المقدس، قرروا للحرم. بس بيت المقدس وناحية الهوى، وبعدين مش عايزين نعمل اختلافات، وبعدين اليهود يزعلوا مننا، وبعدين هات مجتمع احنا في البداية يا رسول الله عايزين نبقى عندنا كده وجهات سياسية وعندنا تنوير، عندنا عايزين يبقى عندنا تنوير. فلما النهاردة نصلي فلما كل الاحوات دي الملوخية والحاجات اللي بقى اشتدوا بيها ديننا وقلنا خلونا شربة ملاش فينا اقوال ولا دين ولا وزن ولا نوم ولا اي حاجة ابدا، بس خلاص بيت المقدس مفيش صلاة جمعة، يبقى فيه خلاص تعظيم شعائر الله. يبقى ايه ده؟ مش سمعنا واطعنا، كان ناس صلوا نص الصلاة الى بيت المقدس هما بيصلوا، وجرد اخبارهم مش هما بيصلوا، لك لا لا اما نكمل صلاتنا. وبعدين ابدا، بل استداروا وهم في الصلاة، ده اسمه سرعة الامتثال. العبودية امتثال ما امر الله على ألسنة رسله، العبودية امتثال، هو ده هو ده المعنى اللي لازم نعيش من اجله ولازم نحييه. يا اخوان دين العز، يعني الدين نفسه، معانيه وان شربت، قضاياه وان تركت، مقتضياته وان جرمت ووصفت بالتضرب الارهاب، لكن هي الحق، هي سبيل العز، هي مقتضى النجاة عند الله سبحانه وتعالى. بصرنك وأرض اللي يجيب سيرة ربنا يحرقوه هتعمل ايه؟ لازم هتمسك بالدين برضه، صح ولا لا؟ فالمسألة ان تداخلات، فاهم؟ المفروض احنا الامور بينة بالنسبة لنا، كان الاخرين في سبيل الله لسه في تلبيس محتاجين يتعلموا فين يفهموا. طب انت فبيقول ان ده كان في اول الامر، ده في القران زي ما امر بالصلاه الى بيت المقدس ثم نسخ ذلك وامر باستقبال الكعبه، واخبر عن اليهود وغيرهم من السفهاء، اخبر الله تعالى عن اليهود وغيرهم من السفهاء انهم سيقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ما ولاهم؟ امر الله هو اللي ولاه، صح ولا لا؟ ما ولاهم، ايه اللي خلاهم كانوا يصلوا امبارح، بلاش امبارح، الصبح في بيت المقدس وبعدين الظهر يصلوه، ايه ده؟ فاهم؟ ايه اللي ولاهم؟ الامر اللي مفيش فيه مناقشات. يا اخوان الان يعلمونا ان كل حاجه مستباحه، القران ممكن نناقشه، السنة ممكن نناقش، الله واحد ممكن نناقش، يمكن يطلع الحق، احنا مش دارين. معناه ان مفيش حاجة اسمها ثوابت. لا، احنا عندنا في الدين ثوابت. الثوابت دي مش احنا اللي اقمناها، دي اللي اقامها المعبود. الحق الاله الحق جل وعلا. فاهمين احوال؟ عظم الامر ده هو علامة ان احنا لسه بنقول ان الاخص الخصائص العبودية ايه؟ تعظيم شعائر الله. فانا لما اجي واحد يقول لي اقول له بص الامر الرباني فوق دماغي، فوق رقبتي فوق اللي جابوني. يقول لي ده جمود، ده تحذر. فاهم؟ امال ايه طيب اللينا؟ ها؟ واللي مش تحذر بقى لو تخشب، بلاش تحذر، خليه تخشب. ها؟ ولا ايه بالضبط؟ ان احنا نمسك الامر كده، فاهم؟ ممكن يعني القرآن يشيل منه ايات القتال واليهود والايات بتاعت البغضاء ما بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، الاية دي حيشيلوها يعني صلى الله عليه وسلم. لكن الله حاصل كتابه، ولكن الله سبحانه وتعالى تولى الامر ولم يتركه لامثالنا. خلاص كفانا الله عز وجل هذا الامر، بقي نحن ان جاء انفسنا واكسبنا التي كانوا عليه. واخبر انهم لا يرضون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتبع قبلتهم، واخبره انه ان اتبع اهواءهم من بعد ما جاءه العلم ما له من الله من ولي ولا نصير، واخبره انه ان اتبع اهواءهم بعد الذي جاءه من العلم انه اذا لمن الظالمين. كل التسجيلات دي جاءت بعده، كل التسجيلات دي تدل على انه حتى وان كان يجوز لاول الامر مشابهة اليهود، لكن استقر الامر على ذلك. اوعى تتبعهم، ولو اتبعتهم تكون من الظالمين. فهم؟ وانهم مش هيرضوا عنك ابدا حتى تتبع اهواءهم. وهو لو فكرت تتبع اهواءهم عشان تقرب الامور يعني وتخلي المسافات، انك اذا ايه؟ والعياذ بالله. واخبره ان لكل وجهة هو موليها، هو سبحانه وتعالى اللي بيقول لهؤلاء صلوا كذا. وكذلك اخبره في غير موضع انه جعل لكل شرعة ومنهاجا، فالشعار من جملة الشرعة. والذي يوضع والذي يوضح ذلك ان هذا اليوم عاشوراء الذي صامه وقال نحن احق بموسى منكم قد شرع قبيل موته مخالفة اليهود في صومه، وامر صلى الله عليه وسلم بذلك. يعني بالرغم يعني احنا صيامنا العاشوراء دلوقتي مفيش مشابهة لليهود، لان واحد يقول لي طيب اذا كان في اول امر المشابهة وبعدين استقر الامر على المخالفة وعلى التشديد في عدم المشابهة، فلماذا صوم عاشوراء؟ لقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء مع الامر بالمخالفة ومع الامر بعدم التشبه، فصار صيام عاشوراء ليس فيه لا تشبه ولا موافقة له ولا معارضة للأمر بمخالفته وعدم التشبه به، صح؟ لأنه صام قبل أن يموت، بل وعزم أن يصوم التاسع والعاشر، فمات صلى الله عليه وسلم قبل أن يصوم التاسع والعاشر. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي كان يقول كان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، مع الكلام ده ابن عباس كما قلت، وهو الذي روى قوله نحن احق بموسى منكم، كان ابن عباس اشد الصحابة رضي الله عنهم امر بمخالفة اليهود في صوم يوم عاشوراء. وقد ذكرنا انه هو الذي روى شرع المخالفة، يعني هو الذي روى النصوص الدالة على مخالفة اليهود شرع المخالفة. وروى ايضا مسلم في صحيحه عن الحكم بن الاعرج قال انتهيت الى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم، مطبق الرداء ومتكئ عليه في زمزم، فقلت له اخبرني عن صوم عاشوراء، فقال اذا رايت هلال المحرم فاعدد 1 2 3 4 واصبح يوم التاسع صائما. قلت هكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. طبعا هو ما صاموش 29، لكن اعتبر الهم والنية والعزم فعل، وبالتالي يبقى السنة انك انت تصوم التاسع والعاشر. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع، يعني مع يوم عاشوراء. وقد ماذا قول ابن عباس صوم التاسع يعني والعاشر خالف اليهود؟ ابن عباس كان بيقول صم التاسع والعاشر خالف اليهود، فهم؟ بحيث ان انت تقيم صيام عاشوراء على وجه تحقق به الشرع من جهة وتحقق به المخالفة من جهة. فهمت؟ يعني السنة 9 والعاشر عشان تعمل حاجتين، تصوم عاشوراء ادي حاجة، والحاجة الثانية ايوه تحقق معنى المخالفة. ثبت عنه وعلله بمخالفة اليهود، يعني ابن عباس علل انك تصوم 9 والعاشر بمخالفة اليهود. قال يحيى بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع قال سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول صوم 9 والعاشر خليف اليهود. وروينا في فوائد داود بن عمرو عن اسماعيل بن علي قال ذكروا عند ابن ابي نجيح ان ابن عباس كان يقول يوم عاشوراء يوم 9. قال ابن ابي نجيح انما قال ابن عباس اكره ان تصوم يوما فردا، ولكن صوموا قبله يوما او بعده يوما. ويحقق ذلك كما روى الترمذي. عشان كده مثلا بعض الناس يقول لك صوم 9 والعاشر وان فتك 9 في صوم الايه؟ 10 و11. فاهم؟ ده سببه ايه؟ هو طبعا السنة 9 والعاشر مش 10 و11، ليس سنة على 10، لكن اللي غلب معنى المخالفة حرص انك انت لا تصوم يوم 10 بمفردي عشان تحقق معنى المخالفة. فتصوم 9 والعاشر فان اعجزت بان ايه؟ الصوم يوما قبله او يوما بعده، لكن السنة هو ان تصوم 9 والعاشر وليس 10 و11. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء 10 من المحرم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وروى سعيد بن منصور في سننه عن هشيم بن عن ابن ابي ليلى عن داود بن علي عن ابيه عن جده ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا يوما قبله او يوما بعده. هو احمد ولفظه صوموا قبله يوما او بعده يوما، ولهذا لفظ احمد على مثل ما رواه ابن عباس وافتى به. عشان كده مذهب الحنابلة انك انت تصوم يا 9 والعاشر يا 10 و11. وده ربع بنص ابن القيم رحمه الله في الزاد عشان تبقى فاهم السبب. يعني قال في رواية الاكرم انا اذهب في يوم عاشوراء الى ان يصوم يوم 9 والعاشر. لأحمد نفسه رحمه الله قال انا اذهب لهم وقت الايه؟ السنة المنصوص لحديث ابن عباس صوموا 9 والعاشر. وقال حرب سألت احمد عن صوم يوم عاشوراء فقال نصوم 9 والعاشر. وقال في رواية الميموني وابي الحارث من اراد ان يصوم عاشوراء صوم 9 والعاشرة الا ان تشكل الشهور فيصوم 3 ايام. يعني ايه تشكل الشهور؟ يعني يا ترى النهارده 1 ولا 2؟ على اساس ان ايه مثلا في بعض الاحيان لما الهلال وانت عارف الاختلافات اللي كانت بتحصل، يبقى في الحاله دي 9 ده احتمال يبقى 9 واحتمال يبقى 10، صح؟ واحتمال يبقى 9 واحتمال يبقى 8، فتروح تعمل 3 ايام. عشان كده دي ايه؟ لتاكد انك صمت 9 ولا 10. فاهمين؟ الا ان تشكل الشهور. وكان المسلمين يقول ذلك. وقال قال بعض اصحابنا ان الافضل صوم 9 والعاشر وان اقتصر على 10 لم يكره. ودي نقطة مهمة. يعني واحد يقول هل معنى ذلك لو انا صمت 10 منفرد ده حرام؟ لا، لانه قال هذا يوم لا يملك من شاء صامه ومن شاء. يبقى اذا صيام 10 منفرد لا يكره، ولكن الاوجه والاكمل والاتم في الحزن او في الخير هو ايه؟ صيام 9 والعاشر. يتحقق بذلك معنيين، الاول صيام عاشوراء والثاني مخالفة اليهود، والثاني مخالفة اليهود. ويقتصر على 10 لم يكره. ومقتضى كلام احمد انه يكره الاقتصار على 10 لانه سئل عنه فافتى بصوم يومين وامر بذلك وجعل هذا هو السنة لمن اراد صوم عاشوراء. واتبع في ذلك حديث ابن عباس، وابن عباس كان يكره افراد العاشر على ما هو مشهور عنه، يبقى ده مذهب البعض. لكن الصحيح انه لا يكره افراد لثبوت النصوص. ومما يوضح ذلك ايضا ان كل ما جاء من التشبه، يبقى خلاص كده الكلام على صيام التسع والعاشر وعاشوراء. هنا هذكر النقطة اللي عايزين نقولها، ومما يوضح ذلك، اسمع معايا التركيز، ان كل ما جاء من التشبه بهم انما كان في صدر الهجرة. يعني كل ما كان من الامور المنقولة ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها او الصحابة فعلوها، فده كان في الصدر الاول، فاهمين يا اخوان؟ ثم نسخ ذلك، لان اليهود ذاك كانوا لا يميزون عن المسلمين. يعني اليهود في الوقت ده في اول الدين ماله ما كانش ليهم شعائر تميزهم، ولباس خاص وفهم وهدي ظاهر مستقل، لا في شعور ولا في لباس، لا بعلامة ولا غيرها. ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما شرعه الله من مخالفة الدين، من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدي، في الشعار والهدي. وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا بعد ظهور الدين، لا تكون إلا بعد ظهور الدين. يعني ليه في أول الدين ما حصلش أمر بالمخالفة؟ لأنه لم يكن الدين ظهر وقوى وثبت شوكته، فهم؟ لا تثبت إلا بعد ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجد والصغار. فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم يشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعلى شرع ذلك. ومثل ذلك اليوم، يبقى احنا اتعلمنا قاعدة عشان الشاطرين اللي جايين دول هم اللي يوم الموضوع اللي اشرت اليه. الدين في أول الأمر لما كان لسه لم يظهر ولم يكن هناك فوارق تميز المسلمين عن غيرهم، ولم يلزم بهدي معين، ولم يكمل الدين ويقوى، لم يظهروا بهدي ولم يظهروا بالمخالفة، لا بهدي ولا بالمخالفة. لما قوي الدين وقوي شوكته امروا بالهدي اللي هو بتاعهم بتاع المسلمين، من لحية من عمامة من قميص من كذا من كذا، وامروا ايضا بالمخالفة، فهم؟ يبقى في الضعف مفيش امر لا بالهدي ولا بالمخالفة، وفي القوة في امر بالهدي والمخالفة. لو ان المسلم بدار حرب او دار كفر غير حرب لم يكن مامورا بالمخالفة لهم كالهدي الظاهر، لما عليه في ذلك من الضرر؟ بل قد يستحب للرجل، بل قد خدناك كلمة قد، شوف حرفين هم لو شلتهم، بل يستحب للرجل ويجب عليه، فهم؟ بيبقاش قد عن احتمال، لان قد معناه انه بعض المقتضيات وبعضها لا، بل قد يستحب للرجل او يجب عليه ان يشاركهم احيانا في هديهم، يعني يلبس زيهم ويعمل زيهم في هديهم الظاهر. اذا كان في ذلك امتى قد ما امتى؟ اذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم الى الدين والاطلاع على باطن امرهم لاخبار المسلمين بذلك، او دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. قدام بيثبت القاعدة وبيقيم هذه الفتوى، اكتب السطرين دول، ومثل ذلك اليوم، اكتبهم عنه، ومثل ذلك اليوم لو ان المسلم بدار حرب او دار كفر غير حرب. بدار حرب او دار كفر غير حرب. لم يكن مأمورا بالمخالفة. لم يكن مأمورا يعني واجب عليه. واجب عليه. لم يكن واجب عليه. لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الضار. لما عليه في ذلك. لما عليه في ذلك من الضرر. بل قد يستحب. بل قد يستحب للرجل. او يجب عليه. او يجب عليه ان يشاركهم احيانا. فبالك فكر على كلمة قد وكلمة احيانا دي عشان تعلمها. ان يشاركهم احيانا في هديه الظاهر. اذا كان في ذلك مصلحة دينية. مش بقى ان هو ايه خايف. او عايز مبقاش في تعب. او عايز ما مرتاح. حد يشعر يقول له بقى انت متطرف ولا انت فاهم ويبقى زيهم كده ويحكي معاهم ويتصيد معاهم. لا اذا كان لذلك مصلحة دينية. فاهم انت؟ من دعوتهم الى الدين. من دعوتهم الى الدين. والاطلاع على باطن امرهم. والاطلاع على باطن امرهم. لاخبار المسلمين بذلك. لاخبار المسلمين بذلك. او دفع ضررهم عن المسلمين. او دفع ضررهم عن المسلمين. ونحو ذلك. ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. فأمن في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه. التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين بها الصغار. وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية. ففيها شرعت المخالفة. ففيها شرعت المخالفة. وإذا ظهرت الموافقة. وإذا ظهرت الموافقة والمخالفة لهم. والمخالفة لهم باختلاف الزمان. باختلاف الزمان ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا. ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا. يعني إذا كان البعض بيتصور إن في تعارض ما بين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يحب أن يشبه اليهود فيما لم يؤمر فيه بشيء وبين الأمر بالمخالفة والتجديد في ذلك تجديدا بليغا. ها؟ فيظن ان ده تعارض. مفيش تعارض لان ده اختلاف بسبب الازمان. وبالتالي الهدي الظاهر والمخالفة تجري احكامه بحسب حال المسلمين. فاذا كان المسلمين في ارض يستطيع فيها اقامة الهدي الظاهر يبقى يلزمهم إقامة الهدي الظاهر. طب إذا كانوا في أرض لا يستطيعوا فيها وكان في تركهم للهدي الظاهر مصلحة. مش لا يستطيعوا بس وكان في تركهم مصلحة. سواء كانت مصلحة معرفة أمورهم ومعرفة ما يرتبونه للمسلمين أو دفع الضرر عن المسلمين. حقين فيجوزوا بهذه العلة وبهذا المعنى انه ايه انه يترك الهدي الظاهر. الكلام ده فهم البعض منكم مش كل يعني اللي ومنهم اللي ارسل الورقة. يعني واحد منكم بيقول لي ايه مش ده اخوان ده بس من باب التعلم. ارجو من الله ان يتم عليك الصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم امين واياك. اود ان انبه حضرتك شوف بارك انبه طبعا هو الاستفهام مطلوب لكن الطريقة دي مش ما تنفعش. اود ان انبه حضرتكم انه عندما كنت في المحاضرة السابقة وقلت ان ابن تيمية لم يجد التخلي عن اللحية او مضارة من هذه الضارة في دار الكفر او الحرب، فقد قدها ابن تيمية على سبيل الجواز في التخلي عن الهدي الظاهر في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وخلف اصحاب الجحيم. انا عايز الراجل عايز ينبهني ان ايه؟ ان انا لما قلت طبعا انا لما قلت الكلام اللي انا بقوله دلوقتي، قلت ان ابن تيمية لم يقل يجوز في دار الحرب انك انت تترك، لا ده بيقول وكذلك اذا كان المسلم في دار الحرب او دار الكفر غير الحرب ها فلا يجب عليه فلا ولا يؤمر بهذا. طب بناء عليه بقى وقد يجوز له ترك الهدي الظاهر اذا كان في ذلك مصلحه دينيه كدعوتهم او الاطلاع على باطن امرهم في بعض الاحيان، مش كده؟ لكن لما انت بعت ولا وتقول انا بنبهك ان هو قال بجواز ترك الهدي الظاهر، يبقى انت قلت على الراجل حتى بتقلت على الراجل، صح ولا لا؟ ودي امور كثيره جدا ان احنا المسائل العلميه منشوره بينا بالتقليد. يعني ممكن انا مع جهلي اقعد مع الاخ قريني اقول له لا يا اخي ايه ده ابن تيميه قصد بجواز ترك الهدي الظاهر، هو ياخدها مني يقولها للثاني والثالث ياخدها مني الى الزرار، وتلاقي ايه منتشر زي ما انتشر ابن تيمية قال بجواز الاستعانة بالجن. كل ما اتكلم واحد يقول لك ابن تيمية قال بجواز الاستعانة بالجن، مش كده؟ وانا بجيب الكلام اقراه عليكم بنفسه ليه؟ ما انا مش صعب يا اخواني ان انا يعني ارتجل المسألة واقررها لكم حتى في وقت يسير، لكن ربط بالعلم حتى تسمع باذنك نص الكلام ونص المسألة العلمية وترتيبها العلمي ودليلها تتعود على الترقي علميا مرة مع مرة مع مرة تمتي خلاص تتربى على منهج ان اي قضية قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، وان اي قضية نتناقشها ونتناقضها بيننا بالايه بالعلم، بلاش حفظ الموروثات والمجملات والاقوال المطلقة المرسلة التي لا يعرف لها مرجع والمنسوبة الى اشخاص الشيخ سيد قال الشيخ ابراهيم قال الشيخ محمد قال، لا دي طبعا مش طريقة شرعية، صح ولا لا؟ طريقة شرعية ان احنا ننقل وننسب الاقوال ومن بركة العلم ان نسبتها الى قائليها الى اصحابها ونوثق اقوالنا ونسندها الى مصدرها، صح ولا لا؟ عشان يحصل امتداد علمي. لكن كده اللي بيحصل المعلومة بتتحرف وبعدين بننتقل محرفة وتثبت محرفة بعد كده تتحرف تاني لحد ما تنقلب لضدها، صح؟ صح ولا لا؟ تتحرف مرة وبعدين اثنين ثلاثة ثلاثة مرة اثنين ثلاثة بقت ضد الأصلية، وده طبعا كلام لا يستقيم، كلام لا يستقيم. يبقى مفاد الكلام ان طول ما احنا عندنا سبيل ليقام هذه الظاهر نقيمه. كان لما الناس مثلا تكون في اسرائيل ولا الناس في دول الغرب الان بعد بقى الاحداث بتاعت الابراج دي وتربص الغرب بالمسلمين واظهار الشك، فهم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكثر وبان بعض ما في الصدور والقوميات والديمقراطيات وحرية الانسان وحرية ضاعت واتلحقت وبقوا من ايه كل واحد مسلم او شرقي او كده، طبعا ده ممكن يكون مثل هذا لما يترك بعض الهدي الظاهر نظرا للتربص به يبقى ايه قد يجوز له بل قد يستحب تركه بل قد يجب عليه تركه حسب المصلحه اللي يعملها. لما يكون عند اسرائيل ممكن يجيب خبر اسرائيل واخبار اسرائيل وايه الحكايه، مفيش معنى انه يعمل شكل اليهود ويتشبه بهم، فاهم ليه؟ لان وراء ذلك مصلحه دينية كبيرة مثلا، يعني فاهم ولا ايه؟ زي ما اليهود بيجندوا ناس من الفلسطينيين ويشتروا ذمتهم ويشتروا دينهم بشوية فلوس والاخر يقتله ولا يطوله فلوس ولا يطوله ده ولا يطوله ده. ويبقى باعوا الدنيا بايه؟ باعوا دينهم بايه؟ لا يا ريت ولا بعرض. باعوا دينهم بدنيا غيرهم. باعوا دينهم ببلاش مفلسين. تمام ولا؟ يعني مش ما استفادوش حاجه. فمش اضل عافيه. فلا بد يا اخوان انك انت تفهم ان الموضوع محتاج الى فهم. انا بعرض الكلام ده ليس من باب يعني المناقشه او المناظره، انما هو من باب التعليم. وتعرف ان كثيرا من المسائل العلميه التي انتشرت بنا انما انتشرت لغير علم او فهم. اسال الله عز وجل ان يشرح صدورني وصدور صدري واياكم للحق، ويعلمنا واياكم ما ينفعنا. درس زاد المعاد كان بالامس اللي هو الدرس الثاني، شريط ده زاد المعاد الاول بالنسبة للإخوة اللي بيحضروش أو بيتابعوش موجود خارج المسجد بسعر بسيط. وشريط الإيمان برضه شريط الإيمان إيمان محمد العنسين بالنسبة للإخوة والأخوات اللي بيستطيعوش إن ياتوا اللي هو الثاني برضه موجود إيه خارج المسجد. وأنا قلت يا إخوان إنه بالنسبة للإخوة اللي بيتابعوا معانا الكتاب هنوصفهم إن شاء الله كتاب الإيمان بسعر بسيط اللي هو إيمان محمد العنسين. وكذلك هناك في رسالة الكلمات تخالف العقيدة هناك مقدمة عقدية يعني كل واحد منكم يقراها. المقدمة نفسها تفضل عن أهمية الكلمات اللي موجودة وتقسيمها، لكن في مقدمة عقدية عن أهمية العقيدة وأولوياتها. يعني أنا يعني بطلب من كل أخ منكم على سبيل الخير إنه يحرص على قراءة هذه المقدمة، فاهم؟ لو كتاب كلمات تخالف العقيدة. ولازلت بنبه مرات ومرات، ودي مسؤولياتكم انتم شرعا، انكم تحملوا كتاب الحجاب للنساء لانه نفس المنتقبات كثير منهن عندهم مخالفات في الحجاب قدام البلد قدام المسجد. هتلاقيه ان شاء الله قدام المسجد كتاب المحجبات المتبرعات، هتلاقيه امام المسجد. يا اخوان يعني ايه دي مسؤوليتكم ان انتم تحملون نساءكم واخواتكم وامهاتكم ومن يعرفون من النساء المسلمات من باب تصفيح الامر ومن باب تعظيم شعائر الله. وايضا يقول بيسالوا عن اخبار اخواننا فرج الله كربهم ورضاهم علينا سالمين الشيخ فوزي والشيخ نشأت واخونا عمر. كانت النهارده جلسه لكن لسه لم مداولة الأحكام، لكن لم تصل الأحكام بعد، ونسأل الله يبرئهم وينجيهم ويعافيهم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.